أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المرضيين. هنا الحديث في الوصية عن الوصية للكافر، هل هي جائزة أم لا؟ أم يختلف الحكم حسب تصنيف الكفار؟ فالكافر الحربي لا يجوز له الوصية، والكافر الذمي يجوز، وبالنسبة إلى بعض الأقوال الكافر إذا كان من الأقارب يجوز وإلا فلا يجوز. هناك أقوال مختلفة حول الوصية للكافر، ولكن قبل ذلك نقول أمرين. الأمر الأول فيما يتصل بالعلاقة مع الآخرين، علاقة المسلمين مع الكفار، علاقة المسلمين بعضهم ببعض. هناك أمور تتصل بالظروف ولا يمكن الحكم الكاسح فيها، فالظرف يختلف عن ظرف. لماذا؟ لأن هذه العلاقات تتبع المصالح، والمصالح مختلفة حسب الظروف، في الحرب، في السلم، ربما ظرف من الظروف يستدعي القسوة، وظرف آخر يستدعي الليونة والمرونة، لأنه الأمور تختلف. الأمر الثاني، دعنا نعود إلى القرآن الكريم في تحديد العلاقة مع الكفار. في سورة الممتحنة آيتان، آية تنهى عن العلاقة مع الكفار وآية أخرى تأمر بها. ابتداء من أول السورة حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبدو هذه الآية هي الإطار العام، لا تتخذوا منه أولياء، الظاهر أنه لا تتخذوا منهم قادة، لا تتبعوهم، ولو كان كلمة الولي تشمل الأمرين، أي أن يكون الرجل قائدا للآخر أو صديقا للآخر. وحتى الأرحام، الآية الثالثة في هذه السورة تدل على ضرورة المقاطعة الكاملة مع الكفار، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ربنا يبين كيف أن إبراهيم والذين كانوا معه قالوا إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، تبرؤوا من الكفار جملة وتفصيلا. ثم في الآية الثامنة من نفس هذه السورة ربنا يستثني، يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم يشرح ربنا المسألة ويقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن في الإطار العام ربنا يبين أن الكفار بصفة عامة يجب أن يقاطعوا، ولكن إذا كان هناك من الكفار من لا يعادي المسلمين فممكن أن نتفاعل معهم، نتواصل معهم، نقسط إليهم ونبر إليهم، خصوصا إذا كانوا من الأرحام. أما الكفار الحربيون الذين يقاتلونكم وينصبون لكم العداء فأولئك يختلفون. هؤلاء إذا كانوا حربيين فلابد أن واحد ينابزهم العداء كما هم ينابزوه العداء. هؤلاء قسمان، قسم منهم أهل الذمة الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية وقبلوا أن يدفعوا الجزية وأصبحوا ضمن الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، هذول قسم. قسم لا، ليسوا كذلك، كل واحد قاعد بمكانه. فهؤلاء اللي كل واحد قاعد بمكانه أيضا يجوز أن نبر إليهم إذا لم يقاتلونا. إذن من هذه الآية نكتشف أن الكفار ليسوا قسمين، أهل الذمة والمحاربين، وإنما هنا قسم ثالث وهو المعاهدين. يعني بيناتنا معاهدة، إما معاهدة رسمية أو لا، عدم وجود أي خلاف، هذول قرية وهذول قرية وماكو هناك حرب بيناتهم، يعني أكو نوع من السلم الحاكم فيما بينهم بصورة أو بأخرى، فهؤلاء أيضا لا يدخلون ضمن أهل الحرب. أما المحاربون أو المحاربين فإن هؤلاء يجب أن، لأنه هو ده يحاربك، هو قد بدأ الحرب معك وهو أخرجك من بلدك، فكيف أنت تصادقه وكيف قد تكون عندك مصلحة خاصة وياه؟ ما يجوز أن تقدم المصلحة الخاصة على المصالح العامة للمسلمين. هذه نقطة لوضوح الرؤية. بس هنا أيضا بصيرة يجب أن نشير إليها، وهي أن المصلحة قد تقتضي بالنسبة إلى الكافر المحارب أن الإنسان هم يعطي شيء. مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه حينما قدم إلى العراق بالطريق التقى بالحر في زرود أو في مكان آخر، أعتقد زرود كان، التقى بالحر، وكان أهل الحر يعني مجموعة الناس اللي وياه عطاشة فسقاهم. هل هؤلاء كانوا محاربين أو لم يكونوا محاربين؟ إذا كانوا محاربين كيف سقاهم إلى الماء؟ هذه السقاية نوع من البر. بالنسبة لهؤلاء بالذات في ظني إلى ذاك اليوم ما كانوا قد صنفوا بالمحاربين، لأن ما وقع بينهم سيف، فإذا وقع السيف بين قوم وآخر يصبحون محاربين. هذا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح خيبر أمر بأن تحمل غنائم خيبر وهي المزيد من النقود والذهب والفضة وغيرها، تحمل إلى مكة المكرمة وتوزع بين فقراء مكة ذاك اليوم. أهل مكة هم حاربوا النبي وهم الذين أخرجوه من الديار، وهم أيضا تعاونوا مع أعداء النبي، وهذه كانت مصلحة. مصلحة هذه المصلحة القرآن يعبر عنها بالمؤلفة قلوبهم. يعني المصلحة تقتضي إذا كان العطاء لهؤلاء يمكن يسبب بتخفيف عدائهم وربما في استدراجهم إلى معرفة الحق فيكون ذلك صحيحا. هذه شيء، وهذا مما يرتبط بالمصلحة ومما يرتبط بأمر القيادة. القيادة اللي تحدد المصلحة عن عدم المصلحة. كذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين حينما استولى أصحاب معاوية على الماء فمنعوا أصحاب علي، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حارب ومن ثم أخذ الماء ولكن لم يمنع أصحاب معاوية من الماء. هذا يمكن بمصلحة، وإلا ذولا أيضا محاربين، أو في شيء آخر، إما مصلحة وإما أن الإسلام لا يقتل أحدا عطشا وجوعا. يعني الحرب الشاملة، الحرب بأساليب مثل السم، مثل قنبلة ذرية، مثل مواد كيماوية وكذا، هذا الإسلام لا يؤمن به. والحديث طويل في هذا المجال ومكتوب في باب الجهاد في شرائع الإسلام وفي سائر الكتب الفقهية. طيب، إذن بالنسبة للوصية، الوصية الكافر إذا كان ذميا جائز، إذا لم يكن ذميا ولكن كان معاهدا يعني مسالما وغير حربي أيضا جائز. إذا كان حربيا وكان في ذلك مصلحة، طبعا تحددها المصلحة القيادة الرسالية، فأيضا جائزة. أما في غير هذه الحالات فبعض الفقهاء قالوا حتى في غير هذه الحالات، أي في حالة أن يكون الكافر محاربا، يجوز أن نوصي له بشيء. فقير محارب بس فقير معوق وغير ذلك، هذا في الحقيقة أمر يحتاج إلى تأمل. ولذلك المشهور بين الفقهاء بل المجمع عليهم عدم جواز ذلك. ليش؟ الآيات صريحة أن الله ينهاكم عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لأن هؤلاء حاربوكم. ففي ظروف عادية لا أكو سلم ولا أكو ذمة ولا أكو مصلحة، مصلحة خاصة أو عامة، زين، فكيف أنت توصي لهم بشيء؟ وهذه أنا تصوري أن الفقهاء الذين أرادوا أن يبرروا ذلك أعتقد تبريرهم لم يكن موفقا، لأنه هذا التبرير مخالف الآية الكريمة. والقرآن يستثني فقط حالات عدم السلم، عدم الحرب، والروايات في ذلك، الروايات في صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله، قال أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني لا يجوز تبديل الوصية. إذن الإمام قال وإن كان يهوديا أو نصرانيا. ظاهر الرواية أن اليهود والنصارى في ضمن الدولة الإسلامية وهم أهل الذمة وأهل الجزية، وليس اليهود والنصارى في أماكن أخرى. رواية أخرى عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية أخته، فقال أصحابنا أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم النصارى وأردت أن أصرف ذلك لقوم من أصحابنا مسلمين، فقال عليه السلام امضي الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء، مما يدل على أنه يجوز الوصية للكافر من قبل المسلم. رواية أخرى قال: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. رواية أخرى عن علي والباقر والصادق عليهم السلام، هذه الرواية من دعائم الإسلام، أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه أو نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل: فمن بدله. هذه مجموعة الروايات في هذا المجال. في بعض الروايات مخالفة، ممكن هذه الروايات المخالفة تحمل على حالة الحرب أو ما أشبه. أحمد بن هلال عن أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم، ديانهم الذين يتدينون بدينهم، فكتب: أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. فهل الإمام أراد أن لا يصل أولئك اليهود، أو أراد هو يستلم المال ويضعه في اليهود لمصلحة رأى في ذلك؟ ما معلوم. ورواية أخرى مشابهة: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد، يعني الهادي عليه السلام: يهودي مات وأوصى لديانه بشيء، أقدر على أخذه، هل يجوز أن أخذه فأودعه أو فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفني لو نفذه فيما ينبغي، أنا أعرف شنو أسوي له. فما معلوم هذا أيضا الإمام كان يريد يأخذ يعطي الموالي، يمكن كان يريد يأخذ حتى يعطي لليهود، ويكون بينه وبين اليهود نوع من اليد، وبالتالي عنده نوع من الخدمة لليهود حتى اليهود في مكان آخر يخدمون الدين. علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في تفسير: فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك. خب واضح أنه ما يجوز واحد يوصي والله بيت النيران أي بيت المجوز تعال بهاي الفلوس، أو أعطي خمر في فاتحتي طول الناس خمر حتى شوية يرتاحون مثلا، ما يصير هذا الشيء أن يصير. ومد ذلك غيره مما لا يجوز. على أي حال هذه مجموعة أدلة، والأدلة الواضحة هي القرآن الكريم والعقل السليم والمشهور بين الفقهاء، وهو عدم جواز إعطاء المال لا في الوصية ولا في غير الوصية للكافر الحربي، على أن كافر الحربي لا يملك أساسا، كافر الحربي اللي بيده حين أخذه، فكيف نعطيه شيء إضافي وهو يستفيد من هذا في محاربتنا؟ هذا شلون يجوز؟ فالقول هذا وهو المشهور هو القول المنصور. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.